الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة ولي الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان وصية نوح. سجلت هذه المادة في مدينة واد مدني في 19 من شهر ذي الحجة لعام 47 و400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون،
أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند والطبراني في الدعاء وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والآمرين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بإن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن اثنتين، الشرك والكبر. قال: يا رسول الله، أما الشرك فقد عرفناه، فما الكبر؟ الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراتان حسنان. قال: لا. قال: الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال لا. قال فما الكبر؟ قال الكبر سمع الحق وغمس الناس. هذا حديث عظيم اشتمل على وصية جامعة نافعة، وهذه الوصية من نفائس الوصايا ومن دررها ومررها وأعلاها وأغلاها. كيف لا وقد اهتم بها أنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه، فحباها وقصها على أصحابه. كيف لا وقد نطق بها أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، وهو نبي الله نوح الذي هو من أولي العزم من الرسل. كيف لا والموصي بها أب شفيق رحيم حريص على نصح ولده ونفعه. كيف لا والموصي بها مودع ومفارق، ومن شأن المودع أن يعهد للمودع بمهمات الأمور وبما هو أنفع له. هذه الوصية النافعة نطق بها أول رسول وأقرها آخر رسول، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما فيها من مهمات الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. يوصيه وهو في حال موته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدلك على عظيم نصح الأنبياء لأممهم ولذرياتهم، فإنهم يحرصون أعظم ما يحرصون على ما يكون به نفع أممهم وذرياتهم في آخرتهم. ولذلك لما حضرته الوفاة ما عهد إليه بأمر دنيوي، فما أوصاه ولا حضه ولا شجعه على مال ولا على عقاب ولا على رياسة، وإنما بيّن له سبيل النجاة وما ينجو به يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى. وهذا هو المقصد الأعظم والمطلب الأسمى لكل من عرف دين الإسلام وتابع رسل الله تبارك وتعالى، فإنهم ما كانوا يقيمون للدنيا وزنا ولا يرفعون بها رأسا، لأنهم يعلمون أنها نعيم زائل وأنها ليست بدار قرار، وإنما كانوا يعملون بتلك الحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. فلو أنه استقام على هذا لصلح دينه ولصلحت له آخرته ولاستقامت أموره. أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، عليك بلا إله إلا الله، عليك بها تعلما وتعليما، عليك بها اعتقادا، وعليك بها عملا، وعليك بها دعوة إليها. أمرك بلا إله إلا الله. فأمره أولا وقبل كل شيء بأول فرض وأول واجب على المكلفين، أمره بأساس هذا الدين وبركنه الأول الركين، أمره بأصل الدين وأساسه وساق شجرته وعمود فسطاطه الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من العباد بدونه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. فإن بقية الشرائع من مكملات هذه الكلمة، ومما يتفرق ويتشعب عن هذه الكلمة، ومما لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا على أساس هذه الكلمة العظيمة. ولذلك بدأ بها أولا وقبل كل شيء، فهي الأساس لتدين الإنسان، وهي الأساس لقبول أعماله عند الله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر لله تبارك وتعالى وقراءة للقرآن وصلة أرحام. كل ذلك لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا على أساس من هذه الكلمة العظيمة، أمرك بلا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي أمر بها نوح عليه الصلاة والسلام وختم على وصيته نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة العظيمة رفع الله تبارك وتعالى شأنها وأعلى من أمرها تبارك وتعالى، فعدد الله تبارك وتعالى أسماءها تنويها وتنبيها على فضلها، فسماها الله تبارك وتعالى بالكلمة الطيبة. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وسماها الله تبارك وتعالى بكلمة التقوى. قال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وسماها الله جل وعلا بالقول الثابت، فقال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وسماها الله تبارك وتعالى بالحسنى، فقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وسماها الله جل وعلا بالعهد، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهي لا إله إلا الله. عباد الله، كل هذا كان تنويها وتنبيها إلى عظم شأنها، كيف والله جل وعلا قد جعلها الركن الأول من أركان الإسلام، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهي كذلك أفضل شعب الإيمان، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. قال: أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله، ثم بين له أنه لا أعظم منها ولا أثقل منها في ميزان العبد، وأنها من ثقلها تثقل على السماوات والأرض وما فيهن. فقال له: فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة. انظر إلى عظم خلق السماء الواحدة، ما سمها وكم كسرها. لو أننا جمعنا السماوات وجمعنا الأراضين وجعلنا السماوات والأراضين كحلقة واحدة مستديرة ثم سلطت عليهن لا إله إلا الله لكسرتهن. وهذا يدلك على أنها كلمة ثقيلة، فأولى وأعلى ما يجب أن يهتم به العبد وأن يسعى في تعلمه وتعليمه واعتقاده من شرائع الدين ومن الإسلام هي هذه الكلمة العظيمة. فلا أثقل منها في ميزانك أيها العبد، ولا أعظم منها عند الله تبارك وتعالى أجرا. نعم عباد الله، كما جاء كذلك في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله عز وجل له: أتنكر من هذا شيئا؟ أي مما كتب عليك في صحفك مما عملته في دنياك؟ فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا له: أظلمك كذبك الحاكمون؟ فيقول: لا. قال: فيقول الله جل وعلا له: ألك عندنا حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أي ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أي ماذا تزن؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. هذا يدلك كذلك على عظيم هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لا بد لكل مسلم أن يعلم أن هذه الكلمة العظيمة وما رتبه الله جل وعلا عليها من أجور لا تكون لمن لاكها بلسانه دون أن يبيها ودون أن يعتقد ما دلت عليها قلبه ودون أن يعمل بمقتضاها ودون أن يترك ما ينقضها. فهذه الكلمة لها شروط ثقال، لا بد لكل مسلم أولا وقبل كل شيء أن يتعلم معناها، ثم عليه بعد ذلك أن يعتقد هذا المعنى بقلبه. فإذا علم معناها واعتقد معناها بقلبه فواجب عليه أن يعمل بمقتضاها وأن يجتنب ما ينقضها وأن يحقق شرطها وأركانها. إذا لا بد للمسلم أن يتعلم هذا. أنت الآن أيها المسلم لا بد لك أن تتعلم هذا. وللأسف فإننا نجد أن غالب المسلمين يجهلون أصل دينهم ويجهلون الركن الأول من دينهم. فلو أنك سألت الناس ما معناها، ما أركانها، ما شروطها، ما الذي ينقضها، والله ربما أنك ما وجدت إلا القليل ممن يعلم ذلك يا عباد الله. وهذا يدل على قربة الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء يا عباد الله هم الذين يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يتعلمون كتاب الله ويتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه السنة ويعملون بذلك ويدعون الناس إلى ذلك. هؤلاء هم الغرباء القابضون على الجبر في فساد الزمان. لا بد لك أيها المسلم أن تتعلم هذا وأن تعلم أنه لا نجاة لك إلا بأن تتعلم دينك. وإن أفرض الفرائض وإن أوجب الواجبات أن تتعلم الركن الأول من أركان الإسلام، أن تتعلم وأن تعتقد ما علمت وأن تعمل بما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة حتى تنال ثمارها وما أعده الله تبارك وتعالى لأهلها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا وهو يبارك وقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فالناطق لها لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى هذا؟ معنى هذا أني أقر بقلبي وأصرح بلساني أنه لا أحد، انتبهوا، لا أحد يستحق العبادة أو شيئا منها إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يستحق العبادة من الأنبياء، ولا أحد يستحق العبادة من الأولياء، ولا أحد يستحق العبادة من الصالحين، ولا أحد يستحق العبادة من الملائكة. العبادة حق لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا كما في الصحيحين قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، انتبهوا، حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه. بأي نوع من أنواع العبادة؟ ما ذكره، وحذف المتعلق يفيد العموم، أي أن يعبدوه بجميع أنواع العبادة. أن يعبدوه هذا حقه، أن نعبده بجميع أنواع العبادة، بصلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا ودعائنا واستعانتنا واستغاثتنا ورغبتنا ورهبتنا وخوفنا وخشوعنا وخضوعنا، أن نعبده بجميع أنواع العبادة. أن يعبدوه، قال ولا يشركوا، ولا نشرك به بأي شيء، ولا نشرك به في أي نوع من أنواع العبادة. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا هذا حق الله. ولذلك لما قال الله عز وجل لعيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني يقول ليس من حقي أن أعبد وأؤله، هذا حقك يا ربي. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يعني معبودين من دون الله، قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ماذا أمره الله أن يقول له؟ إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي. انتبه، بدأ بربوبية نفسه وأنه مربوب لله سبحانه وتعالى، والمربوب لا يستحق العبادة ولا شيئا منها، العبادة حق الرب تبارك وتعالى. قال أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. عيسى ما أمرهم من عبادته، بل يوم أن وضع وهو طفل في المهد أعلن أنه عبد لله، ليس بإله يعبد ولا بثالث ثلاثة، ولا هو ابن لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، ما قال أنا الله ولا أنا إله ولا أنا ابن لله سبحانه وتعالى. تعالى الله علوا كبيرا عن إفك النصارى وزورهم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فأعلن عبوديته لله في مدة حياته كلها، وأنه يتعبد الله تبارك وتعالى بما أمره أن يتعبد به، فهو عبد مربوب لله سبحانه وتعالى. فالعبادة حق الله جل وعلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الرب هو الذي يعبد، وكل من سوى الله تعالى مربوب لا يستحق العبادة ولا شيئا منها. هذا معنى لا إله إلا الله، أن تعتقد أنه لا أحد يستحب العبادة سوى الله سبحانه وتعالى. إذا علم العبد هذا واعتقده فواجب عليه أن يعمل بهذا، بأن يجعل عبادته كلها لله تبارك وتعالى، ولا يجعل فيها ولا منها شيئاً لغير الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذه الكلمة العظيمة، وقد حولت لفظ الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقداً، تأملوا، من قالها الواجب الأول أن تتلفظ بها وأن تصبع بها. من قالها معتقدا معناها، وهذا هو الأمر الثاني، أن تعتقد هذا المعنى الذي تعلمته وأن تربط عليه قلبك بحيث لا تردد ولا شك في هذه العلوم التي هي أفرض العلوم وآفل العلوم على المكلفين. إياك أن تتردد في أن أحدا غير الله جل وعلا يستحق العبادة أو شيئا منها. كن على يقين من هذا واضبط قلبك على هذا. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل فلا يصرف عبادة قولية ولا عبادة فعلية لغير الله سبحانه وتعالى، بل عباداته كلها القولية والفعلية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناد آمنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقنها للموتى. عباد الله، إن هذا أول واجب عليكم، أن تتعلموا معنى هذه الكلمة وأن تعتقدوا معناها وأن تعملوا بمقتضاها. وهذه الكلمة العظيمة لها ركنان، لا تتحقق هذه الكلمة إلا بتحقيق هذين الركنين. فالركن الأول من أركانها هو النفي، والركن الثاني هو الإثبات، وهذا ما سنفصله إن شاء الله جل وعلا في الجمعة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا من ديننا ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعل ما علمتنا يا ربنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم أصلح أمر هذه البلاد وقها واحفظها وأهلها من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم إنا نذرأ بك في نذور الأشرار ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اغفناهم بما شئت. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم انصر جيشنا ووفقهم وأيدهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انحر عدوهم، اللهم فرق شملهم واجعل أمرهم إلى زوال وسفال. اللهم فرق بينهم وباعد بين قلوبهم، اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء، اللهم ازقهم كل ممزق واجعلهم عبرة للظلمة المفسدين في الأرض، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.